الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، في عند سورة النحل باب قوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبد الله فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم.
لكن في باب إيش؟ باب إيش؟
باب قول الله. باب قول الله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
استفتحها بروايات من البخاري قبل نص صفحة. قال البخاري في صحيحه: باب كذا قرأنا، جاب رواية روايتين ثم هذه الثالثة على آية فأذاقها الله لباس الجوع والخوف.
نعم.
قال البخاري يعني
قال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب فانتظر. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: مضى خمس: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام، يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنهما: إنما كان هذا لأن قريش لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر: إنك لجريء. فاستسقى فسقوا فنزلت: إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني يوم بدر. باب قوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبد الله رضي الله عنهما فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله: يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله جل ذكره إنا منتقمون، انتهى بلفظه من صحيح البخاري. وفي تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لهذه الآية الكريمة ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة في سورة النحل من لباس الجوع أذيقه أهل مكة حتى أكلوا العظام، وصار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع. وهذا تفسير مسعود رضي الله عنه له حكم الرفع لما تقرر في علم الحديث من أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع، كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق. وكما هو معروف عند أهل العلم وقد قدمنا ذلك في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدخان من أشراط الساعة. ولا مانع من حمل هذه الآية الكريمة على الدخانين، الدخان الذي مضى والدخان المستقبل جمعا بين الأدلة. وقد قدمنا أن التفسيرات المتعددة في الآية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها فهو أولى، وقد قدمنا أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في عموم القرآن في علوم القرآن بأدلته. وأما الخوف المذكور في آية النحل فقد قال فقد ذكر جل وعلا مثله عن أهل مكة أيضا على بعض التفسيرات الآية الكريمة التي هي ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. فقد جاء عن جماعة من السلف تفسير القارعة التي تصيبهم بسرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صاحب الدر المنثور أخرج الفريابي وابن جرير وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تصيبهم بما صنعوا قارعة قال السرايا. وأخرج الطيالسي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طريق سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة قال سرية أو تحل قريبا من دارهم قال أنت يا محمد حتى يأتي وعد الله قال فتح مكة. وأخرج ابن مردوي عن أبي سعيد رضي الله عنه في قوله تصيبهم بما صنعوا قارعة قال سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحل يا محمد قريبا من دارهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل عن مجاهد رضي الله عنه قال القارعة السرايا أو تحل قريبا من دارهم قال الحديبية حتى يأتي وعد الله قال فتح مكة. وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قوله ولا يزال الذين كفروا الآية نزلت بالمدينة في سرايا النبي صلى الله عليه وسلم أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم انتهى محل الغرض منه. فهذا التفسير المذكور في آية الرعد هذه والتفسير المذكور قبله في آية الدخان يدل على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق بالجوع وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف، كما قال في القرية المذكورة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال في القرية المذكورة ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه الآية، لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في آيات كثيرة كقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، وقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية. والآيات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدا كقوله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم الآية، وقوله وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها الآية. والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا، فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال إن المراد بهذه القرية المضروبة مثلا في آية النحل هذه هي مكة، وروي عن حفصة رضي الله عنها وغيرها أنها المدينة، قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء هي قرية غير معينة ضربها الله مثلا للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والإطمئنان والرزق بالكفر والطغيان. وقال من قال بهذا القول إنه يدل على تنكير القرية في الآية الكريمة في قوله وضرب الله مثلا قرية، قال مقيده عفى الله عنه. وعلى كل حال فيجب على كل عاقل أن يعتبر بهذا المثل وألا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة، ولكن الأمثال لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علما لقوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العاملون إلا العالمون. وفي قوله في هذه الآية الكريمة قرية وجهان من الإعراب، أحدهما أنه بدل من قوله مثلا، الثاني أن وضرب مضمن معنى جعل، وأن قرية هي المفعول الأول ومثلا هو المفعول الثاني. وإنما أخرت قرية لئلا يقع الفصل بينها وبين صفاتها المذكورة في قوله كانت آمنة إلى آخر. وقوله في هذه الآية الكريمة مطمئنة أي لا يزعجها خوف، لأن الطمأنينة مع الأمن والانزعاج والقلق مع الخوف. وقوله رغدا أي واسع لذيذا، والأنعم قيل جمع النعمة كشدة وأشد أو على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع، أو جمع نعم كبؤوس وأبوس كما تقدم في سورة الأنعام في الكلام على قوله حتى إذا بلغ أشده الآية. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف هو أن يقال كيف أوقع الإذاقة على اللباس في قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الآية، وروي أن ابن الراوندي الزنديق قيل لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب هو اللباس، يريد الطعن في قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع الآية. فقال له ابن الأعرابي لا بأس أيها النسناس، هب أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا أم كان أعرابيا. قال مقيده عفى الله عنه: والجواب عن هذا السؤال ظاهر، وهو أنه أطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف، لأن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم وتحيط بها كاللباس، ومن حيث وجدانهم ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع والخوف أوقع عليه الإذاقة، فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من الاستعارات في هذه الآية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي سميناها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أنه لا يجوز لأحد أن يقول إن في القرآن مجازا، وأوضحنا ذلك بأدلته، وبينا أن ما يسميه البيانيون مجازا أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية. وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية، فبعضهم يقول في
أسلوب من أساليب اللغة العربية، فالقرآن نزل بلسان عربي.
أحسن الله إليك.
فما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن، فالقرآن فيه المجاز.
أحسن الله إليك.
فيه المجاز بما يعنيه المتأخرون ولا ما يجوز في اللغة؟
شو؟
فيه المجاز الذي يعنيه المتأخرون أو ما يجوز في اللغة التوسع؟
لا، ما يجوز في اللغة هو الذي يعنيه المجاز، ما هو المجاز الذي يعنيه أصحاب الاصطلاح البلاغيون هو المقصود في هذا السياق.
وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية، فبعضهم يقول فيها استعارة مجردة، يعنون أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له، وذلك في زعمهم أنه استعار اللباس لما غشيهم من بعض الحوادث كالجوع والخوف بجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية. ثم ذكر الوصف الذي هو الإذاقة ملائما للمستعار له الذي هو الجوع والخوف، لأن إطلاق الذوق على وجدان الخوف على الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال، فيقولون ذاق البؤس والضر وأذاقه غيره إياهما، فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم المستعار له الذي هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة. ولو أريد ترشيح هذه الاستعارة بزعمهم لقيل فكساها، لأن الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو المشبه به في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى ترشيحا، والكسوة تلائم اللباس، فذكرها ترشيح الاستعارة. قالوا: وإن كانت الاستعارة المرشحة أبلغ من المجردة، فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ، من حيث أنه روعي المستعار له الذي هو الخوف والجوع بذكر الإذاقة المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحا. وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة، فإنه أولا استعار لما يظهر على أبدانهم من الإصفرار والذبول والنحور اسم اللباس بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال عليه، فصار اسم اللباس مستعارا لآثار الجوع والخوف على أبدانهم. ثم استعار اسم الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه باللباس بجامع التعرف والاختيار في كل من الذوق بالفم. ووجود الألم من الجوع والخوف وعليه ففي اللباس استعارة أصلية كما ذكرنا، وفي الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع والخوف استعارة
لمس
أحسن الله إليك لمس ألم الجوع والخوف استعارة تبعية. وقد ألممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر مرادهم، مع أن التحقيق الذي لا شك فيه أن كل ذلك لا فائدة فيه ولا طائل تحته، وأن العرب تطلق الإذاقة على الذوق وعلى غيره من وجود الألم واللذة، وأنها تطلق اللباس على المعروف وتطلقه على غيره مما فيه من معنى اللباس من الاشتمال، فقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقول الأعشى إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت عليه فكانت لباسا، وكلها أساليب عربية. ولا إشكال في أنه إذا أطلق اللباس على مؤثر مؤلم يحيط بالشخص إحاطة اللباس، فلا معنى من إيقاع الإذاقة على ذلك الألم المحيط المعبر عنه باسم اللباس، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار عن تحريم ما أحل الله من رزقه مما شرع لهم عمرو بن لحي لعنه الله من تحريم ما أحل الله. وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم، وقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وقوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الآية، وقوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم الآية، وقوله حجر أي حرام، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. وفي قوله الكذب أوجه من الإعراب أحد،
وفي قوله
الكذب
ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب،
نعم أوجه من الإعراب أحدهما أنه منصوب
أحدها
أنه منصوب بتقول أي لا تقول الكذب لما تصف ألسنتكم من رزق الله بالحل والحرمة كما ذكرنا في الآيات المذكورة آنفا من غير استناد ذلك الوصف إلى دليل. واللام مثلها في قوله لا تقول لما أحل الله هو حرام، وكقوله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات الآية، وجملة هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب. وقيل إن الجملة المذكورة في محل نصب تصف بتضمينها معنى تقول، أي ولا تقول الكذب لما تصف ألسنتكم، فتقول هذا حلال وهذا حرام، وقيل الكذب مفعول به لتصف وما مصدرية وجملة هذا حلال وهذا حرام متعلقة بي، ولا تقول أي لا تقول هذا حلال وهذا حرام لو لوصف ألسنتكم الكذب، أي لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم ويجول في أفواهكم، لا لأجل حجة وبينة. قاله صاحب الكشاف: وقيل الكذب بدل من هاء المفعول المحذوفة، أي لما تصفه ألسنتكم الكذب. ثم قال رحمه الله: تنبيه.
إيش تنبيه؟
نعم. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم هذا حلال وهذا حرام خوفا من هذه الآيات. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة:
يعني في الفتوى إذا سئلوا عن شيء يتورعون أن يقولوا هذا حرام أو هذا حلال على وجه القطع، حذرا من الوقوع في مضمون هذه الآية، ويحترزون في مثل أن يقولوا هذا لا يصلح، هذا لا ينبغي، ويلجؤون إلى القول بأنه بالأولى، مثل الأولى أو الاحتياط وكذا. نعم.
أحسن الله عليك. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قال الدارمي أبو محمد في مسنده: أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام، ولكن كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتي الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا. انتهى. قال الزمخشري: واللام في قوله لتفتروا على الله الكذب من التعليل الذي لا يتضمن الفرض. انتهى. وكثير من العلماء يقولون هي لام العاقبة، والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل كاللام إذا لم تقصد به علة غائية، كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا الآية، وقوله هنا لتفتروا على الله الكذب أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف. قال مقيده عفى الله عنه: بل كل ذلك من أساليب اللغة العربية، فمن أساليبها الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة الغائية، كقوله وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الآية. ومن أساليبها الإتيان باللام للدلالة على ترتب أمر على أمر، كترتب المعلوم على علته الغائية، وهذا الأخير كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لأن العلة الغائية الباعثة على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدوا، بل ليكون لهم قرة عين، كما قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولكن لما كان كونه عدوا لهم وحزنا يترتب على التقاطهم له كترتب المعلوم على علته الغائية، عبر فيه باللام الدالة على ترتيب المعلول على العلة، وهذا أسلوب عربي، فلا حاجة إلى ما يطيل به البيانيون في مثل هذا المبحث. ثم قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم.
رحمه الله. الشيخ رحمه الله بحر في علم الأصول وعلم اللغة، ولهذا إذا جاءت المناسبة يسترسل ويتوسع. نعم بعده
الجواب الصحيح
تفضل يا أبو سامح.